تعالى وهذه العرس لا يلوهم أمولا من أجلهم بهم تتلو عليهم آيات الناس ويعلمهم الإسلام والحكمة ويزكيهم وإن كانوا يقول لفي غلاي الحديث فأعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في الآية الأولى ذكر الله نعمته على المؤمنين عموما الذين آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر أطراف البشر من العرب والعجم والجن والإنس، فإنه رسول الله إلى الناس شافع. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع المقامين الكرسي والعلم، ورسالته صلى الله عليه وسلم باقية لا تنفر إلى أن تكون الساعة. فهذه نعمة عظيمة على المؤمنين بجميع الأديان، حيث أخرجهم الله بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة أخرجهم من الظلمات إلى النور، من الجهالة إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجنة إلى النار، ومن النار إلى الجنة. فحصلوا بذلك على سعادة الدنيا والآخرة وشرف الدنيا والآخرة. لأن في الآية الثانية فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من يده على الأميين خاصة، والذي بعد الأميين رسولا منهم، ومراد الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. نسبة إلى أمه يعني كان عباده كيوم ولمسلم لا يقرأ ولا يكتب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أميه بهذا المعنى، كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تنكر من قبل منه الكعب ولا تخطه باليمين إذا لا زاد المسلمون. ومع هذا أنزل الله عليه هذا الكتاب المعجز العظيم، وأنزل عليه هذا العلم العظيم الذي ملأ الدنيا، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. من يأتي به من عند الله؟ وإنما جاء به من عند الله الذي أصاب إليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم متعلما، ما تعلم هذا العلم من أحد أو قرأ على أحد أو طالع في الكتب، وإنما هذا وحي أوحاه الله إليه وعلمه إياه، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. فكان قول الله عليك عظيما. الله منع على الأميين خاصة الذين هم العرب. العرب كانوا معوزين بأميتهم وجهلهم وضلالهم وضياعهم من دون الأمر. كانوا أمة لا يؤذن لهم في جميع العرب، قبائل متناحرة متقاتلة، يعبد قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم، فكانوا جهلة لا يتورعون عن حرام ولا ينكرون منكرا، كانوا يأكلون الميتات، كانوا يأكلون الربا، كانوا يعيشون على النهب والسلف، كانوا يعبدون الأصنام وهم متفرقون في عبادتهم للأصنام، كل قبيلة لها سلف، بل كل بلدة أو بلد لها صنم خير في البلد الأخرى، بل توسع الأمر فصار في كل بلد من بيوت أهل مكة وبيوت العرب أصنام خاصة بأهل البيت. كانوا على هذه الحالة، فنظر الله تعالى إلى أهل الأرض كما قصرهم، يعني يذهبهم إليهم عليهم من كبر الصلاة وانقطاع أثر الصلاة، عرضهم وعجلهم إلا تطاول لهم الأسباب انقرضوا قبل الجهل. نظر الله إليهم كما قصرهم، يعني أذهبهم إليهم عليهم عرضهم وعجلهم إلا تطاول لهم الأسباب. ثم إن الله وعظيم من نبيه رحم أهل الأرض بضعفة هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه وكفر الغضب وغضب الأرض والجهل في عند الناس، وما ظن من علم الكتاب بأيدي اليهود والنصارى إلا محرف مغير يستحيل منه القليل ولا يعلم به إلا القليل. عند ذلك نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فبعث إليهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم هذا الكتاب العظيم وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والبيان مع أولاده المسلمين وعلمهم به بعد الجهاد. ولهذا قال لقد من الله على المسلمين إذ بعث فيهم رسولا لقد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وأي شيء يجب أن يعلمه أمور الدنيا أمور الصناعات؟ لا، بل إنه أهم من ذلك، يتلو عليهم الآيات ويزكيهم أثرهم من الأخلاق الغريبة والعادات السريعة والتقاليد الفاسدة، حتى أصبحوا علماء الأرض وقادة الدنيا مصابيح الظلام. فأغنى الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول من العلم وعلم به من الجهالة وهداه به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا، فأينعت رسالته صلى الله عليه وسلم وأشرقت الأرض بنور رسالاته عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فأله دولة أمتكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تكون على خطأ فترة من المال عن طلب الله. فذلك يضم الله لكم على راسه لعلكم تتقون. فكره سبحانه وتعالى بحالتهم قبل البيضة من العداوة والصراع والشرور، وبحالتهم بعد البعثة والعقوبة والمحبة والعدل والاستقرار، يشكر نعمة الله عليهم كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم، انتفع بها كل الناس، المؤمنين انتفعوا بالإيمان واليقين والهداية، والكفار أيضا انتفعوا بالتخلص من الظلم، التخلص من الظلم والجبروت والطغيان الذي كان يسيطر عليهم، تخلصوا بذلك من الإسلام وإلا يدخلوا في الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى كفر الطواغين والجبابرة بهذا الإسلام، فسقطت دولة الظلم المتجدرة ودولة الروم ودولة السنة، وسقط بذلك أيضا تغبط اليهود على الناس وجعلوا أنهم شعب الله المختار. فانتفع العالم بهذه الرسالة كلا على قدر ما من الله تعالى عليه، ومن من انتفع بالإيمان والهداية والنجاة من النار، ومن من انتفع بالتخلص على الدين عند الله وسيطرة الجلالة عليهم. ودخلوا حتى من بقي على الكبر منهم دخلوا من ولاية المسلمين تحت الذمة، يدفع الجزية ويعيش آمنا على أهله وماله، لا يتسلط عليه أحد من الجبابرة. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، هذه منفعة دنيوية. أما أهل الإيمان فحصلوا على المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية. أن بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، وجدير بنا نحن المسلمين أن نعتز بهذه الرسالة المحمدية، وأن نحملها إلى الناس، وأن ندعو إليها ونبلغها المشارق والمغارب، بعد أن نبلغها لأهل بيوتنا وجيراننا وأهل بلدنا ومن حولنا، لنجدها إلى ما شاء الله من الأرض. لأن هذه رسالة ليست خاصة بها، هذه عامة، لا يجوز لنا أن ننشرها وأن نسقط عليها بيوتنا أو صدورنا، بل يجب علينا أن نعاملها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. والتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين: تبليغ من وقوع الشرك، بمعنى انك تدرس القران، تدرس الاحاديث، تحفظ الناس الايات والسور، تحفظهم الاحاديث النبويه، هذا تبليغ لك. وهذا يقول به كل من يحفظ شيئا من القران او من السنه يستطيع ان يحفظه الناس، أن يحفظ الناس شيئا من القرآن أو القرآن، ويحفظ الناس الأحاديث، يستطيع غلبا عند الشرك، لا يقتصر على مخلوق، أن يحفظ الرسول، هذا تبليغ له. الله الثاني تبليغ المعاني، وهذا لا يقوم به إلا العلم، تبليغ المعاني شرح الوصول، موانع الفقه، بيان الأحكام، بيان الحلال والحرام، بيان الواجبات والمحرمات والسنن والمكروهات والمباحات، هذا لا يقوم به إلا أهل العلم، يبلغه أهل العلم. فلا بد من التبليغ تبليغ النصوص وتبليغ المعارف لله. وهذا انما يكون عن طريق التعليم تعليم النصوص وتحليلها وتعليم المعاني وشرحها لله. ومن ثم يجب علينا ان نهتم بهذا الامر العظيم. يجب علينا ان نهتم, يجب على العلماء ان يهتموا بتعليم الله في كل مناسبه وفي كل مناسبه. والعالم اذا نزل في بلد او في حاره وفي مكان ينبغي ان يكون مصدر خير للحياة. تعليم الله مصدر فيه التبيين له وخير له والوضع له. ثم ايضا على الناس ان يسعوا اهل العلم وان يستغلوا وجود العلماء هنا. والا اذا العالم احتفظ بما عنده وجاء الرأي على ذلك ولا حصل اتصال ولا حصل سؤال ولا حصل تعليم فإن الأمور والعياذ بالله فإن الأمور في خطر عظيم. من هنا ومن هذا المنطلق قرر اهل العلم الذين وجدوا على هذا البلد في هذا الوقت قرروا ان يعطوا بنو كلب علم ثابت. وكان من دونهم عالم المسجد وقد اعلن لهم ما يدرس فيه ان شاء الله. وسمعت من الامام وفقه الله امرا تؤكيد على ذلك. وهو كما قال وكما كتب اليوم سيكون هناك دروس في هذا المسجد ان شاء الله في هذه الليله في ليله الاثنين وليله الاربعاء ثلاث ليال من الاسبوع. والطريقه اننا ان شاء الله نبدا باستماع قراءه بعض الحاضرين والمحاضرين نسمع الى شكرهم ثم نشرح ما سيذكر ذلك ثم بعد ذلك نسير المجال للاسئله. ويفضل ان تكون الاسئله مكتوبه بالاوراق نجي ان تقرا ويجاب عليها ان شاء الله. خلاف لكل ذلك وعلى كل من تذكر هذه انما هي مقدمه وهوائي الطريقة التي يسير عليها. وأنا أريد أن أقول إنه واجب على المسلمين, واجب على العلماء أن يعلموا, وواجب على العوام أن يتعلموا. فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم, وطلب العلم على المسلمين. القسم الاول ما يطلب من كل واحد من المسلمين لك ان كان على وجهه ما يعذر احد بتركه ابدا, ومن تركه فانه الاخر ويحاسب عليه يوم القيامه. وهذا الواحد يعني ان تتعلم ما يقوم به دين المسلمين, لا يقوم به دينه, وأن تعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان وأصول العقيدة. هذا أمر لازم لكل مسلم, لا يعذر أحد بجهالته ما دام يجد من يعلمه إنه لا يعلم. وذلك من يتعلم العقيدة, عقيدة التوحيد. ما هي العقيدة الصحيحة وما هي العقائد الفاسدة المخالفة للعقيدة الصحيحة؟ تعلم التوحيد وأنواع التوحيد ويتعلم انواع الشرك وما يخل بالتوحيد من اجل ان يحذر من الشرك وانواعه. قد يقول قائل هنا تعلم التوحيد، نعم تعلم التوحيد لانه يقول يريد ان يوحد الله، ولكن لماذا تعلم الشرك؟ تعلم انواع الشرك. يقول له لا بد تعلم انواع الشرك من اجل ان تحذر منها، لا بد ان تعلم الله الشرك من اجل ان تحذر منها، وان لم تكن لا تعرف الله الشرك فانك لم تقع بها. كما قال القائل عرفت الشر لا بالشر ولكن بتوكله، ومن لا يعرف الشر لا يشك ان يقع فيه. ولهذا كان قريش بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جليل، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا من الفضل العظيم. الإنسان يتعلم أنواع التوحيد والعقيده الصحيحة، ثم يتعلم أيضا ما يضاد العقيده ولا يفسدها ولا ينقصها من أجل أن يتجنب ذلك. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوشك أن ترجع إلى الإسلام عروة العروة إذا رجع في الإسلام فلا يعرف الجاهلية. نحن لا نعرف التوحيد، لا لم نعرف التوحيد، فكيف نقول به؟ كيف نوحد الله عز وجل؟ كيف نخلص له العبادة؟ وإنا لم نعرف الشرك فكيف نتجنب الشرك؟ ولا سيما أن الشرك الآن أخذ يلبس ثيابا براقة لزيدا للناس على أنه هو الشرك. الشرك الآن يجدر ويلبس ثيابا براقة وبعلاج حريرة على أنه هو الشرك، على أنه محبة للأولياء وعلى أنه محبة للرسول وعلى وعلى إلى آخره، وأن هذا اللي عليه الناس وهذا اللي عليه الأمة وهذا اللي يستاذ الجلال وهذا اللي يقال بالنفوذ. هكذا دعاة الشرك يجيرون البدع ويجيرون الخرافات ويجيرون الشركيات ويبصونها للناس، والشيطان يعود إلى ذلك ويخبرهم على الشرك. فإذا لم تعرف هذه الدقائق وهذه المخاطرات وهذه الامور فانك تقع فيها، فالذي يسير في طريقه ولا يدري ما فيه من الشرك وما فيه من الحيوان وما فيه من العقارب وما فيه من المخاطر، ولا لم يدري عما امامه ولم يدري ما هو في طريقه، فانه يهلك في اول خطأ وفي اول خطأ. أما إذا كان الإنسان يعرف الطريق ويعرف ما فيه بما المخاطر فإنه يسير على طريق صحيح ويتجنب المخاطر والمهالك. ولهذا يجدون في القرآن الكريم كثيرا من الآيات تبين الشرك وتبين ما عليه المشركون وتبين أنواع الشرك وترد عليها وتخبرها وتحذر منها. فواجب على المسلم تماما ان يعرف ما هو التوحيد وما هو العقيده الصحيحه، ثم يعرف ما هو المضاد لهذه العقيده وما هو المخالف لها من اجل ان يتجنبها. وهذا هو معنى لا اله الا الله. فان لا اله الا الله اشتملت على نفس الإثبات، على نفس الشرك وإثبات لكم للتوحيد والعبادة لله عز وجل. فكما في قوله تعالى فهو يخبر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لم يقل فمن يؤمن بالله فقط قد استنفق بالعروة الوثقى، بل قدم عليها يكفر الطاغوت. نعم ما يكفي الايمان بالله، بل لا بد معه من الكفر بالطاغوت. وكيف تكفر بالطاغوت وانت لا تعرف ما هو الطاغوت ولا تعرف ما هي انواع الطاغوت وما هي اسباب الطاغوت؟ ما يمكن. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قال ان اعبدوا الله فقط، قال واجتنبوا الطاغوت. وكيف يجتنب الطاغوت؟ بدون ان يرى ويعلم ويدرس شره وخطره حتى يتجنب. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما قال اعبدوا الله فقط، قال ولا تشركوا به شيئا. لأن العبادة هنا لم تكمل من الشرك وإنها لازمة. ولو كان الإنسان يعبد الله، ولو كان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالأموال ويعتمر ويحج ولا يخرج شيء من أنواع العبادة إلا فعله، ما دام أنه لم يترك الشرك فإنه لا يرجع إلى العبادة أبدا. لو كان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالأموال فإذا جعل غير الله أن استغاث بغير الله من الأموال أو ذبح لغير الله أو زعم أن أحدا يمر أو ينفع من دون الله إنها لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا عباده. ولقد أوحي إليهم وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله بعضك وكل الشاكرين. هذا جانب لا بد منه والامر الاصول العقيده. ثم الصلاه الركن الثاني. نعم في الانسان دور يصلي ليس المهم ان الانسان يصلي صوره وشكلا، ولكن المهم ان الانسان يصلي حقيقه، يصلي حقيقه على الوجه المطلوب. ولا يصلي الانسان حقيقه على الوجه المطلوب الا اذا تعلم احكام الصلاه، تعلم احكام الصلاه، عرف شروطها وعرف اركانها وعرف واجباتها وعرف سننها، عرف ما تطلبه اقامه الصلاه ليؤديها العلم وبصيرة. ما الإخلاص لله عز وجل والخشوع لله عز وجل في الصلاة؟ الصلاة لا يكفي فيها الشرك، ولكن الصلاة لا بد أن تكون صلاة حقيقية كما أمر الله سبحانه، وذلك لا يتحصل إلا بالتعلم والإخلاص لله عز وجل حتى تكون صلاة صحيحة. فلا بد من تعلم احكام الصلاة من اجل ان يطبقها الانسان ويصلي على ضوئها، لا يصلي على جهل او على تقليد فلان او فلان او على عادة او متابعة للناس من غير معرفة لأيامها وموجب بها. فإن العمل إذا كان على جهل، العمل إذا كان على جهل فإنه لا يصلي، لأنه لم يبنى على أساس صحيح. وصلى الله سبحانه وتعالى الذي يعمل على الجهل غالبا، كما قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن نقرا الفاتحه لكن هل يتنبه لمعناه؟ الله تعالى يقول في اخرنا امرنا ان ندعوه بهذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حتى من الناس إلى ثلاثة أسباب يعقلها. الصنف الأول المنعم عليه، الصنف الثاني المغضوب عليه، الصنف الثالث الضال. ينعم عليهم من هم هو الذين يعبدون الله عز وجل على علم جمعوا بين العلم والنافعة والعمل الصالح فهؤلاء من ينعم عليهم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وهؤلاء هم الذين يعبدون الله على علم وبصيرة متبعين في ذلك نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. الصنف الثاني المغضوب عليهم وهم الذين اخذوا العلم ولكنهم تركوا عنه اهل العلم ولكنهم ليسوا اهل علم تعلموا ولم يعملوا فصار العلم حجه عليهم وغضب الله عليهم لانهم عصوا الله على بصيره والغضب والعياذ بالله اشد العقوبات. وفي يدعون هؤلاء انهم يموت او يغض عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به ومثلهم كل عالم لم يعمل بعلمه من هذه الامه كل عالم لا يعمل بعلمه فله نصيب من هذا الوعيد لقد لا فرق هو العلم فيناله من الغرض بقدر ما ترك من العمل بعلم العلم هل يعرف هؤلاء هم المغضوب عليهم الذين اخذوا العلم ولكنهم لم يعملوا به تبعا لاهوائهم يتبعون اهواءهم وشهواتهم ورغباتهم ويتركون العمل بعلمهم لان العمل تعارض مع شهواتهم ومع رغباتهم وعن لاعبهم او يتبعون عن العمل ويريدون الراحه لابدانهم كما يريدون التعب ومشاركه في العباده فعلى اي حال تعلموا العلم النافع ولكنهم لم يتبعوا به وهؤلاء كفرهم الله عز وجل بيقص الارصاد وشبههم بيقص الحيوانات قال تعالى ان الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الانهار الاصفار كتب فانت لو حملت على حمار لو حملت عليه كتبا نافعه حملت عليه مصحف الشريف وصحيح البخاري وصحيح مسلم حملت عليه من كتب النافعه الشريف الكريم فانه لا يستطيع الحمار ولا يستطيع حملها تعب في حمله ولا يستطيع ولا كذلك العالم الذي تعلم العلم وحمله ولكنه لم ينتفع ولم يعرفه مثله كمثل الشمس يحملها بل شبهه الله بن الصلاة واتلو عليهم نبى الذي اهدنا وعليهما انطلق منها فاتبعه الشيطان وكان من الغالين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه مخلد الى الارض تبع هواه فمثل غيره الانسان ان تحمل عليه يده او تتركه يده كل هذا بسبب انه حمل العلم ولكنهم لم يعملوا به العياذ بالله. والثالث الصنف الثالث الضالون وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال يعبدون الله بل هم كما يشعرون انفسهم بحبه بالعباده ولكنها ليست على علم بل هو تفرد وتغليب اعمى بدون دليل وبدون علم حال ضلال. وفي اول هؤلاء النصارى ان النصارى يغلب عليهم الجهل يغلب عليهم الجهل القضيه ولكنه مع العباد فيهم الوهدان الذين تركوا الدنيا ولهم الصوالح وتعبدون ولكن مع سعادتهم والعياذ بالله فانهم ظالمون والظاهر هو الظاهر انسان الذي يسير ومعه ويكبر هل يسمى ظاهر لو راه واحد يريد بلد ولكنه صار على غير طريق الجنه يسميه انه ظاهر كذلك الذي يريد الاخره ويريد الجنه ولكن لا يعمل على الطريق الصحيح هذا ظاهر لا يصل الى الجنه ابدا لانه ما على الطريق الصحيح كذلك الذي يعبد الله على جهل هذا ظاهر لا يأخذ الطريق هو يأخذ الطريق ولكنه غير صحيح لا يوصله الى شيء بل لا يوصله الى الله كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حرام تسقى من عين عين خاشعه عامله ناصبه ومع هذا تصلى نارا حرام لانها لا تعبد الله على علم وإنما تعبد الله على جهل وضلال لم تتبع الأنبياء أو الصلاة والسلام ومثل هؤلاء كل مخرج كل مخرج وكل مبتدع يعبد الله بالبدع والخرافات فإن هذا الشرك والعياذ بالله مهما أسعد نفسه ومهما قضى ليلا ولا نهارا فإن مصيره إلى النار إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الدين الصحيح والعبرة الواجب والعمل الصالح. العبرة ليست في كثرة العمل وإنما العبرة في نوعية العمل ولهذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا بل قال أيكم أحسن عملا فالعبرة من أحسن ومتى يكون العمل حسنا أجاب عن هذا الفضيل بن عياض رحمه الله قوله أن يكون خالفا فضاعفا ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل أخلصه وأطلبه قال يا أبا علي لا أخلصه ولا أطلبه قال أخلصه أن يكون خالفا لوجه الله وأطلبه أن يكون صلاحا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعلنا ما على الأرض من سلها إلى بلوه أيها أفضل عمل ما قال من بلوه أيها أفضل عمل بل قال أيها أفضل عمل لأن العبرة في العمل الحسن ليست العبرة بكثرة العمل قل هل نبلوكم بالأسلمين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مسلمون صنعا أولئك الذين صلوا بالآيات ورتبوا بلقاء وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة من ربهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حسنه الحاصل أننا في هذه السورة العظيمة نسأل الله أن يهدينا طريق المنعم عليهم وعرفنا أن المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم النافع ولكنهم تركوا العمل الصالح وأن نستعين بهم من طريقة الضالين وهم الذين أخذوا جانب العمل وتركوا العلم وهم كل من عبد الله على جهل سواء كان من النصارى أو من غيره أو من الصوفية أو من غيره هناك فئة من الناس في كل زمان وفي زماننا الآن يجهدون في طلب العلم يجهدون الناس في طلب العلم ويقول الناس الشهد في الذكر والعبادة و حفظ الوقت. وأما طلب العلم فهو يشرق عن العلم. هذا قاله قوم في عهد في عهد ابن جوزي رحمه الله وذكره في كتابه المسلمين. قال هناك جماعة يشتغلون بالعبادة ويحثون عليها ويحذرون الناس من طلب العلم وأنهم يقولون أن طلب العلم شرك عن العبادة والمطلوب هو العبادة وأما طلب العلم فهو وسيلة فلا تشتغل بالرسول وتتركه. الغاية كما يقولونه قال رحمه الله فتركوا العلم والعمل جميعا. تركوا العمل والعلم لأنهم أعرضوه وخسروا العمل لأن العمل في الأهداف. تقول خسروا العلم والعمل خسروا العلم لأنهم أخذوه وما أعرضوه وخسروا العمل لأن عمله صار هباء منشورا والعياذ بالله. لا بد من طلب العلم ولا بد من الصبر عليه وتحمل المصابر فيه مهما كان. ما ينفع عمل بدون علم ابدا. لا بد من طلب العلم ولهذا الله سبحانه وتعالى بدا بالعلم قبل قوله الحمد لله كما في قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله الصابر للانبياء وللمؤمنين بدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولهذا ترجم الامام البخاري رحمه الله على هذه الايه بزوجته في قوله باب العلم قبل القول والعمل. وصل هذه الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله صافي لذلك وللمؤمنين والمؤمنين. وطلب العلم لا يكفي فيه قراءة الكتب. لا يكفي أن الإنسان يجمع في بيته آلافا من النسخ والمؤلفات ويقرأ فيها. هذا لا يكفي بل هذا ربما يضر الانسان ربما يضر شيئا ولا يرحمه. ويضر الله يحفظه ربما يضر كلاما غارا ويضر حفظا. فلا بد من مراجعه اهل العلم ولا بد من الجنود في حلف التدريس سواء كانت في المدارس النظامية أو في الحرق في المساجد. لا بد من أخذ العلم عن العلماء تلقي العلم عن العلماء. هذا العلم يؤخذ بالتلقي لا يؤخذ بالكتاب والقراءة أبدا. نعم المطالعة طيبة والتجرد من العلم النظر في كلام اهل العلم جيد ولكن اذا كان هذا مبنيا على اساس اذا كان عندك اصول تبني عليها اراس اصول العلم على اهل العلم واخذت مفاتيح العلوم على ايد العلماء فحين يجب لك ان تطالع في الكتب وان تجرد من العلم. ما في الامواج من انسان مبتدي ليس عنده شيء من الوصول والقواعد والمفاتيح وان يتلقى عن اهل العلم شيئا ياتي بجهله وياخذ عن الكتب مباشره هذا ضل به كثير من الناس وشكل هذا خطرا على الامه لان هؤلاء يظنون انهم علماء في حين انهم فهمان. كان قبل ان يقرأوا الكتب جهالا بسطا خطرهم قليل ولكن بعدما قرأوا الكتب صاروا جهالا موثقين. تعرفون الجهل البصير والجهل المؤرخ. الجهل البصير هو الذي يعرف صاحبه انه جاهل. اما الجهل المركب فهذا هو الذي لا يعرف صاحبه انه جاهل، بل يظن انه عالم، اي يسمى بجهل المركب. وهذا هو الخطر العظيم، الجهل المركب هو الخطر العظيم. اذا كان الانسان يظلم ولا يدري انه يجهل، هذا هو المسلم. وهذه طريقه بعض الذين تخرجوا على الكتب يجهلون ولا يدرون انه يجهل في بلاد العلماء لم يفهمون طلبه صنعاء وذهبوا للمشرق وذهبوا الى بلاد بعيده وتلقى العلم كذلك غير من الامام الشافعي غير من العلماء ومنهم احمد يرحلون نشخص للمطالب الطويلة وعلى أقدامه أنا لا سيارات ولا طائرات ولا غير تلقوا العلم مثل هو طلب العلم. فيقدر الإنسان يسافر إلى بلد آخر حضره العلم، ليس هذا بكثير. الإنسان يسافر للتجارة، هو يسافر لأفضل دنيا بطلب التجارة، لماذا لا يصاب بطلب العلم؟ إلا وجه الله له العلم في بلده، هل الزيادة خير؟ ونعمة يشكر عليها الله سبحانه وتعالى. أتى إليه هذا درس، هذا علم، خطبة الجمعة درس عظيم، درس مسموع. إذا حضرت وأنصت وأعطيت ذلك من الخطيب فتابعت الحديث فانك تستفيد فانك العلوم، هذا الكلام من العلم. فلهذا العلم سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاه في يوم الجمعه افعلوا الى ذكر الله وذر الخير وذكر الله يراد به الخطبه ويراد به الصلاه، ولكن المراد في الخطبه تظهر في الايه الشريفه استعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم من يفطر الخطبه فقد نرى، ومن نرى فلا جمعه له. واذا قال لصاحبه يوم الجمعه ولم يخرج، اذا قال لصاحبه انصت فقد نرى، اذا قال له انصت فقد نرى، يعني ما يتكلم ولا يخطى بالامر بالمعروف عن الله عز وجل. اذا سلم على واحد ما يرد عليه السلام لم يسلم عليه الفكره منزل يسوع الذي يستوعبها ويسهلها ويتلقاها. ولهذا جل الله المنافقين الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بدون فائده. قال تعالى: ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عنده قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انت؟ يسالونهم من مكتوب رضي الله عنه ماذا قال الرسول؟ بالمكتوب حاضر، ولكن الله حاضر بقلبه يفهم ما قال الرسول. المنافقون حاضرون يسمعون لكن يطلعون من ماذا قال الرسول؟ علم المكتوب ماذا قال انت؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. فليحذر من اين؟ ان يشارك هؤلاء في هذا الوقت يحذر من خطه ولا يفهم ماذا يقول الامام. كذلك من تحصيل العلم الحضور المحاضرات التي تقام بين حين وآخر في بلد حاضر فيها علم، فيها درس، فيها فائده، فيها تنبيه، فيها اجابه عن الاسئله. حضور الندوات، حضور الدروس مثل هذا الدرس في اي مسجد من المساجد، سؤال عن المساجد التي فيها دروس متابعه ومذهب اليها، هذا كله طلب العلم. سؤال اهل العلم اما اسال هل من تحصيل العلم؟ قال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا حضرت الخطبه وانتبهت لها، حضرت المحاضره، حضرت الندوه، حضرت الدروس، استعرت اهل العلم في هذه الطريقه التي حول الله ستسرح في دينك وتحفظ من الجهل باذن الله. اما اذا انك لا سمعت الخطبه ولا حضرت محاضره ولا حضرت الى درس ولا سالت عالما فانك تبقى وتبقى في جهل. نسال الله العافيه. هذا وكما قلت من الله الكلمه اننا سنجعل هذا الدرس ان شاء الله في ليله الاحد وكذلك ليس مهنون وليس مرحة الشرطي. وكما ذكرنا الطريقة هو ما نستمع إلى قراءة الحاضرين ثم بعد ذلك نشرح ما توفر شرحه ثم بعد ذلك نستبدل إذا كان هناك أسئلة من الحاضرين. لأن الحقيقة الإجابة على الأسئلة أيضا فيها فائدة كبيرة وربما تكون عند الناس مشاكل أو عند الشباب مشاكل تحتاج إلى تعاون معه في توجيهها وتقديمها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من علم نافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما قلت لكم هذا الدرس إنما هو بداية وتقديم تحقق الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله.
فلدينا بعض الأسئلة سنعرضها على فضيلتي ومنها سائل يقول فضيلة الشيخ بعض المحاضرات التي تقام تكون خالية من طلب العلم الشرعي فهل نحضر من هذه المحاضرات؟
نعم
حضور
المحاضرات أمر طيب ولا اعتقد ان هناك محاوله تكون خاليه من العلم الشرعي ابدا فيها زائده لا بد فيها من زائده ولو على الاقل اذا تسمع من الايات القرانيه والاحاديث النبويه والتوجيهات نعم قد لا يكون فيها شرك مثلا قد لا يكون فيها عقيده فقهيه ولكن يكون فيها توجيه عام ويكون فيها تراهيب للقران قرآن الأحاديث فيها وعد وخبير لا تخلو من ذلك فلا يفرق فيها أبدا.
سائل المخوان هل الشريعة تكفي عن تمور الندوات والمحاضرات؟
لا لا يكفي الشريعة عن تمور المحاضرات والندوات وإن كان في فائدة والحمد لله في فائدة ولكن لا يكفي كون تحضر امام المدرس او امام المحاضر وتشاهده يكون هذا ادعى الى الاتباع لان حينما ترى المتكلم وتحضر المتكلم وكل انتباهك له اشد من سماع الشريط يعني قد تسمع الشريط وانت غافل ولا تلقي له غايه لكن حينما تشاهد المتكلم امامك وهو يتكلم ويشد يدهنه اليه وكان هذا ادعى للاهل وايضا يكون ايضا يشارك الاجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يحفظون كتاب الله ويتباركون عن غيرهم الا نزل عليهم التبشيره والشكر والرحمه حفظهم الملائكه وذكر ان الله في العلم فأن تحمل على هذا الحلول زيادة على العلم الذي تستضيفه خلاف الشريط أنك تكتب هذا الأجر هذا الحلول يعني تكتب هذا الحلول وإن كنت تستضيف من الشريط لكن الفوائد تختلف وجاء ثلاثة نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد واحد منهم جاء وجلس في الحلقة واحد منهم استحيا أراد يخرج من الاستحياء ورجع عن جلس فالثالث صاحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله، هذا هو الذي جرى في الحرب، آواه الله عز وجل برحمته وإلهه فضله وإحسانه. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، كل هذا فيه خير، الحياة كله خير، استحيا أن يوصل في الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وجل نفع هذه الحياة، هذه حياة استفاد استحيا الله تعالى منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه، عياذ بالله، أعرض عن الضرب وأمور الذكر، فأعرض الله عنه عقوبة الله. فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يحذر فهو قادر على الحذور، ولكن ما يريد الحذور يخشى عليه أنه صار بهذا الوعي وصرف الله عنه، كما قال تعالى: وإذا عزل السورة ثم يرى بعضهم إلى بعض كل يرى ثم يحكم ثم صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفهمون. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم اياهم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. انسان يحذر الدروس، فماذا يبقى عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النافعه وعن علم الله؟ ويعطي الدنيا بحذافيرها، ويعطي الدنيا بحذافيرها لا تعرضه عن فائده يستفيدها في دينه، وفائده يستفيدها من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الفائده يدخل بها الجنه بخلاف الدنيا. الدنيا ربما تكون وقوده الى النار، ولهذا يروى ان داود عليه السلام لما مر بجنوده وابتهته عليه الصلاه والسلام والى رجل جاهل فقال: ان ابن داود اوتي منك العظيم، ان داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان ابن داود عليه السلام بجنوده وابتهته قال رجل جالس اعجب بسليمان وبما معه من جنوده، فسمعه سليمان عليه السلام فجاء اليه فقال: انت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: ويحك تسبيحه لصحيفه مسلم خير من نعوم في المدعوين، تسبيحه واحده لصحيفه مسلم خير من هذه الدروب وهذه الغزه وهذا الملك وهذا السلطه. نعم الحاكم ان الانسان لا ينهي في الطاعة والعبادة وحضور مجالس الذكر وارغب عنها تساهل فيها. نعم
فضيلة الشيخ، ما رأيك إذا كانت هذه المحاضرات هي نقطة للمحاضرات؟
ما أظن هذه المحاضرات وهي نقطة للمحاضرات، ما أظن هذا من بعضها الناس دعوا هذا غلط، ينبغي التنبيه عليه، ينبغي التنبيه عليه أن الدروس خصوصا إذا كانت في اسم العيد وفي مساجد يجب أن تكون جادة ومفيدة وتتعدد فيها بلقائها وحضورها.
فضيلة الشيخ، ذكرت القسم الأول أن هم طلبة العلم، أما القسم الثاني؟
أنا ذكرت القسم الأول أن هم من المجال الخليجي، أما القسم الثاني هو مهم جدا ولكنه لا يجب على كل واحد، وإنما يجب على من عنده الاستعداد. القسم الثاني من العلم ما يحتاجه الناس في معاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم وفي أحوالهم المعيشية والزوجية وخصوصياتهم، يعني تعلم أحكام الحلال والحرام وتعلم أحكام الأنفسة وتعلم أحكام القضاء، هذه ما بد منها، ولكن لا كل الناس يستطيعون أن يكونوا علماء بهذه الأمور، فهذه مما يتبرع لها من جعل الله منهم الاستعداد لا بد من وجودها، ولكن لا يجب على كل واحد من المؤمنين ان يتعلمها، وانما يجب هذا على من اعطاه الله الاستعداد والتمكن من هذا الامر.
ما رأي رؤيتكم اجتماع الاشرفه الزكيه مثل الشيخ محمد بن صالح وجميع التقطه؟
هذا شيء جيد، اجتماع الاشرفه الزكيه من الشيخ محمد وصاحب الكلمه وفقه الله وغيره من العلماء شيء جيد، ولكن كما يستطيعون هذا لا يغني عن حضور الدروس، لا يغني ابدا عن حضور الدرس والجلوس في الحلقه، انما هو زياده خير مثل ما تطالع في الكتاب تستمع الى جنه هو زياده خير، ولكنه لا يغني فلا يخرج الانسان عالما في المستقبل ابدا.
هل قلة الحضور للمحاضر أو الدروس وكثرته دليل وعلامة على علم المحاضر وفضله؟ أرجو الجواب الثاني، لأن بعض الشباب مشغول ببعض الدعاة ويرى الكثرة الحضور دليل على علمه وهذه الفضل.
أنا لا أعرف الناس مخلوقهم، وأرجو أن يكون هذا الحضور دليل على فضل الشخص وعلى علمه، أنا أرجو هذا إن شاء الله، ولكن لا أقول قلة الحضور دليل على أن الجهل بها المتكلم أو على، لا ما أقول هذا، أقول القلة كلها الاثنين على خير إن شاء الله، أن عنده حضور قريب وأن عنده حضور قريب كلهم على خير إن شاء الله.
ما رأيك في بقية العلوم الأخرى العلوم الرياضيات وهل البحث فيها مواد الوقت؟
أولا الإنسان يهتم بأمره هذا لابد منه، لابد من تعلم ما يستقيم به دينه، هذا مشترك بين كل المسلمين، ثم بعد ذلك كل ما توجه الى ما فيه منفعه للمسلمين هذا يصير دينه وهذا يصير جندي وهذا يصير مهندس وغيره، لان مصالح المسلمين تتكلم هذه الامور والناس لهم على صلاه مواهب، هذا موجود في الحرب والجهاد والشجاعة، هذا موجود في الطب، وهذا موجود في الاختراع والهندسة والصناعة، كل الله الله وهو بالسبيل كل يزيد المسلمين، فتعلم الأمور الرياضية والأمور الاقتصادية والأمور الزراعية هذه المكملات، لا بد من وجودها في المسلمين والأمور العسكرية لا بد، ولكن بعدما يأخذ الإنسان القسط الواجب من العلم الذي هو القسم الأول الذي ذكر لكنه يجب على كل مسلم أن يتعلمه.
وفي الزيادة قد يمكن أن يكون مكتبة محاضرة من المحاضرات وهل له ظروف رغم أن علمائنا من أن علمائنا من السلف رضوان الله عليهم غلظوا في الاستماع لأهل البدع؟
إذا علمت أنه مبتدع فلا تحضر، إذا علمت أنه مبتدع فلا يجوز لك الحضور، لأنه لا يجوز مجالسة المبتدعة والاستماع إليهم، من كان أهل العلم تخرجونهم من مجالسهم، إذا جاءوا يسألون طردوهم ولا يجلسونهم على أسئلتهم، لأنهم لا يسألون أسئلة فيها فائدة، وإنما يسألون أسئلة فيها شكوك وفيها إهانات، فهو العلم يستعيدون على المبتدع، ولكن العوام من باب اولى، اذا علم هذا الشخص مبتدع اننا لا نحضره ولا نسمع عنده، ولكن اهل العلم الذين عندهم معرفه بصيره لا باس ان يحضروا من اجل ان يردوا عليه ومن اجل ان يسمعوا الشبهه التي يقولها حتى ينصبوها وحتى يقوموا في نحر هذا المبتدع.
ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بالنشيد الإسلامي والتنفيذ الإسلامي فقه الواقع والصحوة؟
هل هذه الأمور الجديدة هل أسمع أو لا نسمع نشيد إسلامي ولا ما كنا نسمع في مثلا؟ نسمع مثلا الشعر، الشعر ينقص من الأمور، شعر مجنون فهو مثلا يشتمل على ناقص أو على هدى أو على رجل المسلم، نسمع الحكمة هذا ما يشتمل على الشجاعة وعلى بيان الحكمة وعلى الكرم وعلى وصف الجهاد، وأعلى من ذلك الشعر الذي فيه الدفاع عن الإسلام وعن العقيدة، كشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكعب بن زهير، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه من شعراء الصحابة الذين دافعوا عن الإسلام بشعرهم. هذا يسمى شعر عربي، شعر نظيم، شعر طيب. أما شعر الإسلام أو نشيد إسلام هذا اسم مستحضر لا أعرف فيه. وكلام الرب الواقع الذي نعرفه هو صفة كتاب السنة، هذا هو صفة الواقع من كتاب السنة، هو صفة الواقع الحقيقة، لأنه لأن صفة كتاب السنة هو عالم الواقع، يبين الصحيح من الخطأ، ويبين الحلال من الحرام، ويبين الهدى من الضلال. فقه الكتاب والسنة هو فقه الواقع الحقيقة، وأنه هو الذي يحكم على الواقع الخطأ إلى الصواب أو حق أو ضلال. ففقه الكتاب والسنة عند أهل فقه الواقع الحقيقة. أما ما يقولون فقه الواقع ليس فقه الكتاب والسنة فهذا ليس بشيء، ما هناك فقه خارج عن فقه الكتاب والسنة. الله تعالى يقول يتفقهوا في الدين، ما قال يتفقهوا في الواقع، قال يتفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يفقهه في الواقع، لان الواقع هو فقه الكتاب والسنة. فهناك انتشار بين فقه الواقع وفقه الكتاب والسنة عليها، ما في واحد فقيه في الكتاب والسنة فهو لا يعرف الواقع. حتى تطلع الشمس ترتفع كبرا وما يصلي لك عليه وما يصلي في بيته او عمله يحصل على هذا الحمد. واذا لم يجلس يصلى الركعتين في وقتهما فله اجر ان شاء الله، لكنه ينقص من اجل الذي جلس لمصلاه يشكر الله تكون تجربه انقص، لكن ما هو اجر الصلاه كما جاء في الحديث ان على كل فلان من الناس نفقه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انواع الصدقات التي هي بها المسلم، وقال يكفي من ذلك ركعتين كعوما من الضحى. حاصل ان الصلاه ركعتين ولكن إذا سبق في جلوس المصلى بعد صلاة الفجر فإن هذا أكثر وأكثر وأكثر وأجرا من الزكاة.
طويلة يريد أن يجدد الاستراحة في الصلاة، إذا لم يجد الإمام أن أهل المأمورين يجلسون هذه الجلسة أو الجلسة؟
لا، إذا لم يجد الإمام المأمور يدفع الإمام ولا يجيب عليه بشيء في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو الإمام يؤتمن به لأن تتابعه في حال الصلاة ولا تضيف عليه بشيء لم يفعله. فجلسة الاستراحة فيها خلاف بين أهل العلم، هم من يرى أنها سنة ومن من يرى انها يقصد وان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحاجه ان فضل جده عليه الصلاه والسلام صار يفعلها من باب الحاجه لا من باب التشريع. الحاصل ان المساله فيها خلاف، ولكن اذا فعلها الامام اخذا وراي القائل انها السنه لا باس. ان تبعه ما بفعل ان لم يفعلها فإن المأمور لا يأتي بها ويجيب على الإمام ويخالف الإمام في هذا. لا 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 لا
الشيخ
من الدولة
ولا
من الدراحة أو لا أولا لا لا لا
ما هو الميزان الصحيح الذي يعرف فيه طالب العلم والعالم من الداعية خاصة في هذا العصر الذي يظن كثير من الشباب أن كل من ألقى موعظة فهو عالم.
فالميزان الذي يوجد به في علم الاسلام ان يشوف خليله ولكن هذا يظهر يظهر علم الانسان عند الحاجه في زياره المشاكل ذات الحوادث والمسائل العويقه ثم يريد ان يميز عن فكره العلم وغيره. فالعلماء انما يظهرون عند الحاجه وعندما تجد المشكلات والنواجذ التي تحتاج الى اهل العلم كما تعرفون بالحديث الذي قتل تسعه وتسعين نفسا هي من كان قبل قتل تسعه وتسعين نفسا ظلما وعدوانا ثم انه اراد ان يشوف ولكن هو أكثر عليه وشوف يكون قد قتل تسعة وتسعين فسأل من يخلف هذا هل له توبة أم هو رجل جاهل فدلوه على عائشة إنسان مثله بعبادة لكن ما عنده علم فقال له لا يمكن توبة إنه جاهل لا يمكن عابد وهذا آفت العبادة إذا اضطرب على غيره أو غير علم قال له ليس لك توبه فقتله وسلم به ثم صار عن عالم فدلوه على عالم فذهب اليه وقال له انه قتل ليس له فهل له من عوض فقال له العالم لا من المحور بينك وبين الصوت هل احد يحول بين العبد وبين ربه من يحول بينك وبين الصوت ولكنك بعرض الصوت فاخرج كل عرض الفلاح فسبب ان فيها اولاد صالحين يعبدون الله ويعبد الله معه الشاهد من هذا الفرق بين العابد والعالم. العابد اجاب بجهل فقتل بسبب هذه الحجر اجاب واما العالم فاجاب بعلم ونفع الله به واهل الاسلام فخرج وهاجر الى الارض الطيبه وعند قتل وفاه في الطريق اختتمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فانزل الله حكما بينهم وقال كلكما بين الذنبين فقاسوه فوجدوه اقرب الى الارض الطيبه بالشبر وقبلته ملائكه الرحمه هذا بسبب ابناء العالم هم درجه العلم فالعلماء يظهرون عند الحاجه الحقيقة أنا ما دامت المسألة ما في حاجة أما السوء فمن ينظر علم العلماء هو الحاجة محتاج الناس إليه. أسأل الله عز وجل أن يكثر من العلماء العاملين الصالحين المسلمين.
نعم نعم. طيب يا شيخ نود السؤال عن الأمور التي سوف يتم الأمر في الدروس القادمة هل هناك كتب معينة أو ما هي أسماءها إلى
أما الكرة في العلاج فسأتكلم إن شاء الله عنه بس في كتاب باب النفي والصلاة في رسالة صغيرة فباب النفي والصلاة فيها أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام تفصلت. ولعل ما يأتي عليها إن شاء الله في هذه الفترة. النصراني هذا كتاب التوحيد الذي هو حرب الله على العبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هو كتاب يعلمه جميع كتاب مشروع في التوحيد والحديث فيه. هذا هو الكتاب ندرسه ان شاء الله في مهجة الكتاب الاسئله. وهذا من كتابين ليس ثابتا في اداب المسلمين في الصلاه وهو ذلك الاثنين والاربعاء ليس الاربعاء يكتب تجيبه
صاحب الهويلة. رجل دخل عليه الموظف يريد توقيع معاملة وهو مستمع بشم وقال لا تدخل علي ولا توقع ولا توقع المعاملة ولو كان الله. ما حكم الرجل وما حكم هذه الكلمة التي قالها؟
هذه كلمة خطيرة جدا. الله العافية واستردها الغضب من الله العالم استردها الغضب قوم الشيطان يضرب منه ويحمله على القرآن الطيب وعلى الأفعال السيئة لا يكون في الغضب وربما يكون السبب هذا المراجع عند الله الدخول والرجل المجهول ينبغي أيضا أن المراجعين ما يفهمون المسؤولين إذا كانوا في شغل خاص او اجتماع خاص ينبغي الا يتجوز كما انه يجب على المراجع والمسؤول ان يكون واسع الصدر ان يتحمل الناس وهو فيما يتفلد لا بد ان يحصل له من الناس الحكمه ويصبر على هذا المحمد أن هذه الكلمة ساكونة وسع ولو جاء الله على والعياذ بالله بكلمة خطيرة ولكن عيونا يستغفر الله عز وجل وربما يكون حمله صبغة الغلط على هذا فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يستغفر وأن يندم على ما فعل ولا يعود لمثل هذا. صلى الله عليه وسلم.
لا مقصود دعوة السؤال بقول من نحن نريد علماء في الواقع ويسقطنا علماء في الواقع.
هذا من الشيطان يريد ان يحكم بين العلماء وبين الشباب لان يقول العلماء هم الصمود وليس عندهم خبره في الواقع نجي ان يزهدهم في علمائهم كما قلنا العلماء الحمد لله ليسوا مغفرين العلماء يعرفون الواقع ويعرفون الامور وينزلونها في ميزان الشرع ليسوا مغفرين وكيف يقولون يجهلون الواقع وهم علماء العالم لا يجهل العالم عالم يعرف الاحكام ويعرف الواقع ويجبر الواقع على الاحكام يطبق الواقع على الاحكام الشرعيه يحكم عليها من خلال ذلك والا لم يكن عالما وليس هناك عالم في الشريعه وهو غير عالم بالواقع هذا ابدا لا يكون ثم لو جاهل هو الذي يجهل الشريعه ويجهل الواقع هذا جاهل فهذه كلمه بسيطه يريد ان يرددها علينا اعداء وربما اغتر بها بعض شبابنا او اغتر بها بعض المثقفين فصاروا يلبسونها وهو خطر يجب الانكار والرد عليه ويجب ان نثق بعلمائنا ومعرفتهم للامور ورفضهم للاشياء وانهم ليسوا مغفلين وليسوا بمعجل عن واقع الله يعرفون الامور ولكن العلماء اعطاهم الله شئنا هم يتكلمون بكل ما عنا في نفوسهم وعرف خواطرهم وانما يتكلمون حيث يطول الكلام وحيث يكون الكلام فائده لا يتكلمون بكل نادر وفي كل مكان لان هذا لا يخفي الجهال أن العلماء فإنهم لا يتكلمون إلا إذا كانوا الكلام فائدة وكان الله مناسبا وكان في المكان الواحد ينزلون الأمور منازلها. وهذه الوحي أن الهزار الذي يسجد في كل مكان يتكلم في كل مكان هذا ليس بعالي ليس بفقيه. نعم نعم.
فإذا اجتمع ثاني أو أكثر في المنزل وبدأوا بدراسة الكتب وحفظ بعض الأحاديث شريفا فما رأيك في ذلك؟
هذا لا يكفي في حصار بعض الشباب على أنفسهم ودروسهم في بعض البيوت يحفظون على أنفسهم ويقرؤون على أنفسهم هذا فيه خطر عظيم ولا يفيد في الشيء فربما يفرون فيه. لا بد من ان يسعوا الى العلماء ويجلسوا على العلماء في اي مكان ولا يتفرق اليهم. اما الجلوس في البيوت ومجموعات من الشباب الجهال يقرؤون ويفكرون ويشرحون ويذكرون هذا الله القدر العظيم. وكونهم يبقون على جهلهم احسن من كونهم يتبعون هذه الطريقه. لأنه كما ذكرت لكم سابقا الجاهل البسيط أسهل من الجاهل المؤثر. الجاهل البسيط يدري من الجاهل لكن الجاهل المؤثر هذا هو من يسمع عن الله الخبر لأنه يظن أنه عالم وهو جاهل.
ما رأي فضيلتكم في من ترك طواف الوداع ورجع إلى بلده الطائف مثلا هل يمكنه الرجوع لأداء الطواف أم لا وما لا يفعل؟
إذا خرج الإنسان إلى بلده ولم يده الوداع فإنه لا ينفعه الرجوع بل يتقرر عليه ذبح الفدية أو يوم فدية يمتعه ويرجعها على الفقراء في مكة حيوا الحمراء ودعا. فأما رجوعه فإنه رجع لا يفيده.
نكتب بهذا ونسأل الله جل وعلا أن ينزل الأجر والمثوبة لصاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان على ما قدمه من هذه المقدمة الطيبة وما أجاب عليه من أسئلة الاستفسارات. وأؤكد على ما ذكره فضيلته من أن الدروس هي في الأيام الآتية يوم الجمعة بعد المغرب ويوم الأحد بعد المغرب ويوم الثلاثاء بعد المغرب من كل اسبوع. ونسال الله التوفيق للجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى